أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد انتهينا في المجلس السابق من الحديث عن الربا ولما حرم الإسلام الربا والمعاملات الشائعة بين الناس ويظنون أنها من البيع ولكنها من الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وسنتحدث في هذا المجلس بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أنواع من المعاملات المالية التي لا ينفك عنها مجتمع من المجتمعات، والواجب على المسلم أن يتعلم هذه الأبواب، أبواب المعاملات، حتى يستطيع أن يعيش آمنا من أكل الحرام وعاملا بمقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. من هذه المعاملات الشائعة بين الناس وبالذات في المناطق القائمة على الزراعة ما يسمى بالمزارعة. المزارعة، والمزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، أي أن التعامل يقوم بين مالك للأرض وزارع للأرض على ربح يقدر بجزء من الخارج من هذه الأرض. والمراد إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون لمالكها نصف ما يخرج منها أو نحوه، تلت، تلتين، ربع، زي ما يتفق المالك والزارع لهذه الأرض. ولكن لا يجوز له أن يقول مثلا لي، إذا كان مثلا هيزرعها خضر مثلا أو هيزرعها فاكهة، يقول له مثلا لي 500 كيلو برتقال مثلا، كان يزرع برتقال او مزروع برتقال، يقول له 500 كيلو برتقال، ما ينفعش. لكن يقدر الربح والمعامله بالنسبه، لربما تاتي جائحه تجتاح الارض او لا يخرج المحصول في هذا العام الا بقدر محدود او بنفس القدر الذي حدده المالك، يبقى الرجل المزارع والقائم على الزراعة قد خسر مجهوده وخسر كل شيء. وهذا طبعا لا يصح في المعاملات الإسلامية. الأصل أن كل من الطرفين المالك والزارع لهما نصيب من الربح. مشروعية المزارعة. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأصبحت هذه الأرض ملك المسلمين، أصبح أهل خيبر الذين كانوا أهلها قبل أن يخرجوا عن العهد والميثاق لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم أعلموا بأرضهم وأعلم بما يصلح زراعته مما لا يصلح، وأن في ذلك نفع للمسلمين إنهم أخذوها مزارعة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر لأهلها الذين كانوا أهلها قبل الفتح على أن يزرعوها، وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمر أو نصف الزرع. قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. يعني عايز أقول لك أن المزارعة كانت مشتهرة وكانت على نسبة من الخارج من الأرض، سواء كانت النسبة دي سواء 50% 25% 30% 80% على ما يتفق المالك والزارع. طيب ممن تكون المؤنة؟ أو المؤونة، يعني من الذي سيمد الأرض بالماء أو سيمدها بالحب أو ما يصلح الأرض؟ هل مالك الأرض هو الذي يدفع للزارع الماء والحبوب والسماد وغير ذلك، أم أن على الزارع أن يأتي هو بالماء والحبوب وإلى آخره؟ هذا على ما يتفق. ربما يقول الملك مثلا أنا علي كل شيء وأنت ما عليك إلا أنك تزرع وتقلع، أو يقول مثلا أنت عليك السقيا وأنا علي الحب، أنت عليك الحبوب وأنا علي السماد، حسب ما يتفق. ولا بأس بأن تكون المؤونة على رب الأرض، على صاحب الإيه؟ الأرض، يعني لا بأس أنه هو يكون عليه كل حاجة، والزارع دوت ما هو إلا عليه أنه هو يستلم منه الأرض وياخد منه الماء وياخد منه الحب والسماد وغير ذلك، ويقلب الأرض ويزرع وبعد ذلك يقتسم حسب ما اتفق على النسبة. ولا بأس أن تكون المؤونة على رب الأرض أو على العامل، ما فيش فرق، أو عليهما معا، جزء على ده وجزء على ده، مش مشكلة. هم إيه؟ العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، إلا ما كان في العقد من شرط يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يؤخذ به. قال البخاري: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا البذر فلهم كذا، يعني أكثر إيه من الشطر، أكثر من النص يعني. يعني لو هو جاب لهم ادالهم الأرض وادالهم البذر يبقى ياخد نص الإيه الخارج بالأرض، لو هو اداهم الأرض وما اداهم وجاب لهمش البذر فعلى كذا، يعني أكثر من الإيه أكثر من الشطر. قال: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، يعني على ما يتفق. ورأى ذلك الزهري أيضا. طيب هل هناك أشياء غير جائزة في المزارعة؟ احنا عرفنا في أرض يملكها إنسان وفيه واحد له قدرة وعنده علم بالزرع، يبقى صاحب الأرض بيدي الأرض للزارع ده ويقول له خد ازرع الأرض دي وليه قد كده من الناتج من الأرض. طيب مين اللي عليه المؤونة؟ ممكن نصفها على ده ونصفها على ده، ممكن تلتها على ده وتلتينها على ده، ممكن كلها على المالك ملك الأرض الأصلي، وممكن كلها على الزارع حسب ما اتفق. واللي يطلع من الأرض بنسبة، إما النصف والنصف، إما التلت والتلتين، إما الربع والتلات أرباع، إما 60% و40% 50% 50% 20% و80% حسب ما يتفق. ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل، كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقا. هذه من الأشياء الممنوعة، نقول عقد شريعة المتعاقدين إلا ما جاء منهي عنه في الشرع. فينهى عن أن يتفق المالك والعامل في الأرض على أن نص الفدان البحري للمالك، النتيجة بتاعته للمالك، والنص الإبلي للإيه العامل مثلا، أو يقول له مثلا الحتة اللي على النهر اللي على ضفاف النهر دي ليا أنا والحتة الجوانية ليك أنت، الناتج بتاعها يعني. أو يقول له مثلا اللي يطلع من الأرض هاخد أنا 20 غلق والباقي ليك، ما ينفعش برضه. ليه؟ لأن بهذا الشكل هيكون في إجحاف لأحدهما، ربما خرجت الأرض دي أكثر من هذا، ربما جاءت جائحة فأخذت الزرع أو أخذت بعضه ولم يبقى شيء للإيه للعامل. عن ضلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض، يكرون يعني يؤجرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء. الأربعاء جمع ربيع وهو الإيه الجدول أو النهر، كانوا بيأجروا الأرض لعمال بس يقول له إيه القطعة اللي على النهر دي الناتج بتاعها ليا، إنما أنت الحتة التانية اللي بعديها طبعا دي محتاجة مجهود أقل من دي، ودي ربما جاء الزرع فيها أنضج من الثاني وأفضل من الثاني إلى آخره. فكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، يعني خدها بس إلا الحتة دي، خد الأرض كلها والنتيجة عليك إلا القطعة دي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ طب ممكن يعني نأجر الأرض بالفلوس؟ خد الفدان دوت مزارعة على إنك تديني مثلا 1000 جنيه في السنة؟ قال: لا، ليس بها بأس بالدينار والدرهم، مفيش مشكلة إنك تتفق بقى على فلوس، مفيش مشكلة، إنما على الخارج من الأرض ما ينفعش. وطبعا الفرق ظاهر قدامكم، الخارج من الأرض أنت ما تضمنوش، يبقى كتير يبقى قليل، أو الخارج من القطعة دي يكون أفضل من القطعة دي، فهذا لا يضمن. فأنت لما تشترط لنفسك جزء معين مما يخرج من الأرض فهذا فيه إجحاف وظلم. أما إذا اشترط جزء من الدرائم أو جزء من الجنيهات، يعني ب 1000 جنيه، ب50 جنيه، ب200 جنيه، زي ما يكون الرقم، مفيش مشكلة، دي إيجار عادية لا شيء فيها، زي ما نشوف دلوقتي في الإيجار. وقال الليث بن سعد: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطر. يبقى إذن أي بند من بنود العقد فيه مخاطرة لا يقبل، فيه مخاطرة، نوع من المخاطرة. يبقى لما يقول له حتة الأرض اللي على النهر دي ليا أنا النتيجة بتاعتها، أما الجزء اللي على الجانب البراني أو الإبلي ده ليك أنت، دي فيه مخاطرة، لأن يكون ده يكون أفضل من ده. أو يقول له مثلا على 10 أردب قمح الأرض زرعها واديني 10 أردب، طلع لك يا عم 100 أردب، ب50 أردب، ب1,000,000 أردب، زي ما يطلع لك. طبعا هذا الكلام فيه نوع من الايه، من المخاطره، وهو لا يجوز. لا، هو اصلا هو هنا بيحدد يعني الخارج من الارض، خارج من الارض لا نضمنه ولا الزرع يضمنه. لا ماشي، ما هو بقى مساله ثانيه دي بقى. هنا لما بقول له انا هاجر الارض دي ب 10 جنيه ملوش دعوه بقى، طلعت كتير طلعت قليل دي مش مشكله، انما الزرع طالع من الارض نفسه صعب، ما يضمنوش، ممكن تأتي سيول تاخد كل الزرع، او تاخد جزء من الزرع ويديله هو جزء والباقي كله هيروح. انما بالدرهم والدينار او الجنيه دي ليس فيها نوع من انواع المخاطر، تبقى ايجار عادي لا دخل له، لا انه هو يحط بذر ولا يحط ميه ولا اي شيء، بيأجرها له بعشر جنيه وخلاص. انما المزارعه فيها ده بيحط الميه، بيجيب الميه، ده بيجيب الحبوب، ده بيجيب السماد، ده بيجيب مثلا الجرار على حسابه، ها، وبعد كده اللي بيطلع بقى من الارض يبقى منصفه. يبقى هنا هيبقى ظلم لو انا قلت له بعد ده كله اديني مثلا 20 أردب او 5 أردب او 7 أردب، ما انا ما اعرفش الارض هتطلع قد ايه. انما لو قلت له مثلا دي ب 1000 جنيه خلاص كل حاجه هو اللي بقى متكفل بيها ومسؤول عنها. عن حنظلة أيضا قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. كراء الأرض يعني الإيجار، كراء يعني إيجار بالذهب والورق، بالذهب والفضة. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المزاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. يبقى كانت الإيجارة دي فيها إيه؟ نوع من الظلم. فكان الناس بيأجروا إما إنه ياخد حتة اللي على الجدول، إما إنه ياخد 10 أردب، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فليه؟ لأن أحيانا يهلك اللي داخل الأرض ويسلم اللي على الجدول، أحيانا تهلك الأرض ولا يبقى منها إلا جزء من مما أجر عليه، مما أجر عليه المؤجر، فنهوا عن ذلك. قال: فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، معلوم ومضمون فلا بأس به، فإنه هيبقى من قبيل بقى المكسب والخسارة، تجارة وفيها مكسب وإيه وخسارة، هذا يسمى بالمزارعة. يبقى المزارعة دي لأرض صالحة للزراعة بتتزرع، اما يخرج منها ثمر او يخرج منها ايه زرع، وفي الغالب بيكون زرع لانه بيتعمل مواسم بقى، موسمين في السنه او 3 مواسم، لاي نوع من انواع الايه، الحبوب او الخضروات او ما شابه ذلك. طيب هل يجوز بقى المزارعه على شجر موجود في الارض، يعني ما يسمى بالمساقاه؟ المساقاه هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحو. واحد مثلا عنده جنينة مانجا، أو عنده جنينة موز، أو عنده جنينة برتقان أو إلى آخر شجر موجود، فهيديها لعامل ياخدها منه على انه يصلح الشجر. طبعا الشجر ده بيحتاج تقليم، بيحتاج تقليب الارض بتاعته، بيحتاج تسميد، بيحتاج الى اخره، على انه يصلح الشجر، والثمار بتاعت الشجر دي يتقاسمها هو وايه هو والمالك، او النص النص ونص، او التلت والتلتين، او الربع والتلت زي ما اتفقوا مع بعض. فدي اسمها المساقاة، كأن الزرعة أصلا موجودة وانت معلك إلا السقية والمعاهدة، بخلاف المزارعة الأرض بس اللي موجودة وانت بتقلب بتحرث الأرض وبتسمد الأرض وبتحط البذرة وبتسقيها وبترعاها لحد ما تطلع، ثم تحصد بعد ذلك الخارج من الأرض. المساقاة مشروعيتها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر اللي هو ايه نتاج الشجر زي النخل واشجار الفواكه، والزرع هو ما يزرع في الارض من حبوب او خضروات. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونه ونشرككم في الثمره. قالوا: سمعنا واطعنا. يبقى كانوا يعملوا ازاي الانصار المهاجرين؟ كانوا يقولوا لهم ايه؟ تعالوا اهتموا بالشجر، وانتوا مثلا دول 1000 نخله، انتوا نتاج 500 نخله واحنا 500 نخله. فالناصر قال لهم: لا ما ينفعش. صح ايه؟ طيب انتوا تكفون المؤونه ونشرككم في الثمر، يعني انتوا ترعوا الشجر وتسقوه وتلقحوا النخل وتقبلوا النخل وتعملوا الكلام ده كله، وبعد ما تطلع الثمار نعمل ايه؟ نشارككم في الثمرة، انتوا النص واحنا النص، او على ما يتفق. فقالوا: سمعنا واطعنا. يبقى دي اسمها ايه؟ المساقاة. الاولين اسمها المزارعة. يبقى المزارعة في الزرع، والمساقاة في الشجر الذي ينتج الثمر. ده النوع الثاني من انواع المعاملات. النوع الثالث من انواع المعاملات احياء المواد. احياء المواد، أراضي كتيرة زي مثلا في مصر عندنا في أراضي صحراوية كتير، في أراضي بور كتير، في أراضي لا يضع عليها أحد يده. فالإسلام حض على تعمير الكون وعلى إعمار الأرض وعلى أن يبقى فيه عليكم السلام وبركاته، على أن يبقى فيه عمل لكتير من الناس اللي مش لاقيين أعمال. فالإسلام قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. لأن أصدر المسؤول قرارا جمهوريا بأنه من أحيا أرضا في الصحراء أيا كانت طريقة الإحياء، سواء اعتمد على المطر، حفر بير، عمل سوى، زرعها، بناها إلى آخره، فهي له. هتجد أن مصر في غضون سنوات محدودة بقت عمار كلها، وبقاش في حد محتاج حاجه. ما هو الصعيد صعب، بس هو الايه يعني اتباعت الارض وبيبيعوا بيشتروا الارض من الواضع اليد العرب، او الدوله نفسها بتبيع مثلا الفدان ب 50 جنيه او ب 30 جنيه او ب 100 جنيه. طبعا معلوم بقى، طبعا الكلام ده احنا ما بنعرفش بيه الا بعد ما ايه بعد ما تخلص. لا، احنا عايزين باب مفتوح لكل الناس، وساعتها لن تجد ابدا شكوى من احد. المواد بفتح الميم والواو الخفيفة، الأرض التي لم تعمر. شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء المواد. وإحياء المواد أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، ما يعرفش أن كان في حد قبليه متملكة، مش ملك حد يعني، فيحييها بالسقيا أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكا لنا. زي اللي بيسموه دلوقتي ايه؟ وضع ايه؟ وضع يد. دعوة الاسلام اليه. طبعا النهاردة في كتير قوي من وضع اليد حرامية، عارف الارض دي كانت اوقاف، عارف الارض دي كانت بتاعت فلان ومات ومالوش اولاد، عارف دي بتاعت فلان ومات ومراته ست مسكينة ما هيش عارفة حاجة في حاجة، ويروح واخد ارض ولا كده انا وضع يد عليها. ودول طبعا كلهم سراق وحرامية، ولا يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث هذا. ما هو طبعا ما دام العربي اصلا موجود في المنطقه وحارس الارض مصوره زي ما هنشوف دلوقتي، مصور الارض اما حقيقه واما معنى، بحراستها والرعي فيها والقيام عليها، خلاص بقت وضع ايده عليها، هو كده بكده بقى وضع ايده عليه، له ان يبيعها او يشتريها، خلاص بقى ملك ليها هو زي ما هشوف دلوقتي. دعوة الإسلام. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي فهو أحق بها. وقال عروة: قضى به عمر في خلافته، يعني هذا كان من دستور الحاكم في عهد سيدنا عمر. وعن جابر عن عبد الله، جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. من أحاط حائطا على أرض، أحاط حائط، احنا عارفين الحائط عبارة عن شبر مش مباني، فكانوا بيصوروا الأرض بالأشجار، فلو استطعنا هو يحيط أرضا بالأشجار يبقى الأرض بتاعته. طبعا بقى زي ما أنت عايز أزرع، وفي هذا بلا شك فيه يعني حفاظ على البيئة، زي ما بتكلم دلوقتي يقولك مثلا اللي بيزرع شجر ده بيعمل على إبقاء على حياة إنسان، لأن الشجر بيطلع ثاني أكسيد الكربون، بيطلع الأكسجين وبياخد ثاني أكسيد الكربون، والإنسان بياخد الأكسجين وبيطلع ثاني أكسيد الكربون. فمعنى لما بيزرع شجرة إذن بيزود نسبة الأكسجين في الجو، وبيعمل على رطوبة الجو، وبيعمل على المحافظة على طبقة الأوزون والشكل الأخضر أو اللون الأخضر اللي بيريح العين، وبيعمل على البقاء على الأرض فلا يصيبها ما يسمى بالتصحر و و و و إلى آخره من هذه الأمور التي يدعونا إليها الآن. فالإسلام سبق كل هذا وقال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. ففيه تملك الأرض والحفاظ عليها، وفي محافظة على البيئة وتخضير البقعة، بقعة البلد التي تؤدي إلى راحة الناس والاستفادة منها. فدي بعض الأنواع من المعاملات على الزراعة وإحياء الأرض: المزارعة، المساقاة، إحياء المواد. نعم. حرام؟ لا، ما هو أصلا يعني ما فيش حاجة اسمها بعد المزارعة عارف إن هي الحد، لأن مش ممكن جدا الماء، مش ممكن أبدا المالك هيسيبها لحد ما هو يقلبها وينظفها. لو كانت أرض مثلا صحراوية لسه هينقل إليها بعض الطمي، وينقل إليها بعض التربة الطينية، ويقلبها ويسقيها ويستنى عليها مش عارف سنة مثلا عبال ما الأرض تشرب بعضها بعضا ويزرعها. كل الكلام ده ما ظنش إنه مش هيعرف فيه المالك. لكن الأصل أنه تيجي تحط إيدك على أرض لازم الأول تتيقن أن هذه الأرض ليست لأحد. أما إذا كانت لأحد وأنت تتعامل وتقول مش أخد باله، أو أنا أقول له بعد كده كنت شعرف والدنيا حق بقى ما أنا قلبت الأرض، فهذا بلا شك نوع من النصب. نيجي بقى للمتلبس به كل الناس. كل الناس النهاردة يحتاجون إلى الإجارة في الغالب، إما مالك ويؤجر، وإما غير مالك ويستأجر. فالإجارة معناها الإثابة، يقال آجرته بالمد وغير المد، أجرته وآجرته. إذا أثبت، إذا أثبت، واصطلاحا تمليك منفعة، تمليك منفعة رقبة بعوض، تمليك منفعة رقبة بعوض. يبقى المؤجر ده مش مالك زي ما كان في القانون القديم أيام جمال عبد الناصر، لا، المؤجر ده متملك منفعة العين بس، إنه مش متملك العين. واحد يروح مؤجر الشقة ويظل بقى فيها طول حياته ويموت وولاده يورثوها، الابن يورثها وبعدين ابن الابن يورثها وبعدين ابن 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 يورثها، وكأنه إيه ملك. وطبعا الملك الأصلي لا حول له ولا قوة، لا قادر ياخد الشقة بتاعته ولا الأرض بتاعته ولا البيت بتاعه ولا المحل بتاعه، ولا قادر يزود الإيجار ولا شيء. وهذا فيه ظلم رهيب وخروج عن أدنى قواعد العدل التي يعرفها بني البشر. فالحمد لله أنه تغير هذا القانون، وبدأ الناس يعني ينتبهوا للظلم اللي كان واقع على الملاك أو قل على المؤجرين كذلك. يبقى الإيجار هو تمليك منفعة. أنا بديك الشقة دي إيجار، يعني بملكك الانتفاع بها من حيث السكنة ومن حيث الأمن ومن حيث الانتفاع بحجرتها والكهرباء بتاعتها والمية بتاعتها وحوائطها، لكن ما تغيرش في هيئتها. ما تملكهاش لحد تاني، ما تأجرهاش من الباطل. لا طبعا لأجل، ما لسه هنقول اهو، لسه هنقول. فكل هذه الشروط يجب ان تكون موجودة في عقد الإيجار، حتى يكون المالك مالك والمؤجر مؤجر، حتى يكون مالك مالك والمؤجر مؤجر. مشروعية الإيجار، قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يبقى ده تأجير المرأة لإرضاع الصغير، وبتعطيها مقابل إرضاعها الصغير ورعايته مقابل مال أو غير ذلك مما اتفق عليه. وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عدي بن عدي هاديا خريتا، يعني يدلهم على الطريق. والخريت هو الماهر بضروب الطرق والجبال ومواقع السهول وغير ذلك. نعم، أي نعم، خريت يعني ماهر بالهداية. وزي ما الأخ بيقول لنا دارس الخريطة بتاعت الإيه المكان، هو فعلا جاءت منه كلمة الخريطة، رجل خريت وهذه خريطة، لكن هم الخريت بالتاء، فهم حرفوه خلوا الخريطة بالطاء، هي بالتاء مش بالتاء. ما يجوز إيجارته؟ هل يجوز إيجارة كل شيء؟ قال كل ما أمكن الانتفاع به من بقاء عينه. شوف الشروط هي، من بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. يبقى اللي بيؤجر اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى عينه. ما ينفعش تأجر حزمة جرجير، ما ينفعش تأجر مثلا كيلو تفاح، ما يتأجرش، هيتفرج عليه ورجعه؟ لا، ده بيبقى مباح بيع وشراء. انما اللي بيتأجر هو ما بقيت عينه، زي المحل وزي الشقة وزي الارض وزي السيارة وزي الميكروفون وزي الى اخره، كل هذا يجوز ايه؟ تأجيره. وطبعا انت بتأجر اللي انت مالكه، مش بتأجر ملك غيرك. التي لا تستهلك. نعم، التي لا تستهلك، وبتأجر اللي انت مالكه مش اللي ملك غيرك. النهاردة يعني بدأت شركات في اليابان وامريكا عايزين يأجروا القمر والمريخ، بيقسمهم دلوقتي علشان ايه؟ اللي عايز يحجز له حتة ولا حاجة هناك، عشان بعد كده الارض ايه هتتملي ناس، فهيأجروا المريخ ولا لا حول ولا قوة. نعم، ويشترط ان تكون العين المؤجرة معلومة والاجرة. خد بالك شرط الاولاني العين المؤجرة معلومة، بقولوش مثلا ايه اجرت لك محل من 10 محلات اللي عندي، ما ينفعش، لازم تقول المحل رقم 3 مثلا من اليمين من الشمال، او المحل الكائن في العمارة الفلانية، او المحل اللي مساحته كذا في كذا، لازم يكون ايه معلوم. والاجرة معلومة بقد كده، 5 جنيه بعشان اقوله مثلا طب زي ما انت عايز، والله احنا اخوة وحبايب واللي تدفعه تدفعه، هذا برضو عقد باطل، لان لازم يبقى في تحديد حتى تبقى الاخوه ويبقى المحبه. لكن لما تقول له خلاص خدها بقى وايه اللي تدفعه ادفعه، طبعا ادفعه ادفعه ده كلام يعني ايه يعني عايم. ممكن جدا يدفع لك مثلا دي ب 10 جنيه ويدفع لك 2 جنيه، طب ما انت مش هترضى، او تقول لا ده القليل، طب انت بتقول ادفعه ادفعه ليه؟ يعني احنا مش عايزين العواطف الزياده، مش عايزين المساله تبقى عايمه علشان ما نجيش نندم بعد كده. لا، دي قد كده، مساحتها قد كده، مدتها قد كده، عجبك عجبك مش عجبك خلاص مفيش مشكله، مع بقاء المحبه والاخوه. العين المؤجره الشرط الاولاني، العين المؤجره معلوم. الشرط الثاني الاجره معلوم. الشرط الثالث مده الاستئجار معلومه. نوع العمل الشرط الرابع، نوع الايجار معلوم ايضا. واحد مأجر شقه للسكن، بعد ما اجرها ووضبها وكده هوب راح عملها عياده الدكتور، انت مأجرها للسكنه، يقول لك ما ملكي اعمل في اللي انا عايزه. لا، انت مأجرها سكنه يبقى سكنه، اما تيجي تغير بقى لنشاط اخر ترجع للمالك وتستاذنه، فان اذن على نفس الاجره وعلى نفس المده مفيش مشكله. ان قال لا المده تقصر والاجاره تكبر خلاص هو حر، فانت تسير على هذه الشروط. يبقى لازم المؤجر يكون
مما تبقى عينه وتصح إجارته، نمرة اتنين ان تكون العين معلومة، تلاتة تكون الأجرة معلومة، أربعة مدة الإيجار محددة، خمسة نوع العمل أو نوع استعمال العين ده هي تكون محدد. بعض الناس يقول لك القانون الجديد بتاع الإيجار ده بقى صعب قوي، واحد يأجر الشقة ويقول لك عقد سنتين، طب بعد سنتين أروح فين؟ لا، خلي بالك إن القانون دوت إسلامي 100% ومنضبط يعني استطاع ان هو يرفع كثير من الظلم الواقع على كثير من الملاك من ايام الثورة. لما يكون فيه مدة محددة للإيجار هيكسر عند ذلك العيون التي قابلة للإيجار. العرض هيكتر، في عرض وفي طلب. كان زمان لما كان الإيجار يقولك على طول بقى على التأبيد، بياخد الشقة دي على طول، فالتاني يقول لك ايه، احنا عايزين 10,000 جنيه خلو، يعني عشان تفرحين، وعايزين 3,000 جنيه من الايجار. ما هو بقى بيأمن نفسه علشان يضمن لو حتى ده خدها طول حياته يبقى خد تمن الشقة، او مثلا يبقى العرض كله تمليك. طب الناس كلها ما معهاش فلوس للتمليك، غالب الناس فقراء، وغالب الناس ما يقدرش يدفع كلو، يعني معناه فلوس رايحة. طب نعمل ايه؟ اصبح الناس اللي هم عندهم قدرة مالية وعندهم ارض يقدر يبني عماير ويسكن الناس مش عايز يعمل كده. ليه؟ لانه بيسكن وصاحبنا اللي بيسكن في الشقة مؤبد ما بيطلعش منها ابدا. لكن لما اقول بقى ايه، الايجار بمد سنة سنتين ثلاثة عشرة لحد 59 سنة، مش معنى اختاروا 59 سنة، قال لي ان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعمار امتي بين 60 إلى 70، يبقى الحد الادنى من اعمار الناس 60 سنة، يبقى تأجرها 59 سنة، عشان لو قاعد فيها 59 سنة يبقى مسنة برضو ايه، ترجع لك او ترجع لابنائك. ها، يبقى دي اقصى مدة. لما تيجي انت تقول مثلا تروح الشارع العقاري عشان تسجل شقة او محل، تقول له ايه، ايجار دايم، يقول لك لا ما ينفعش، ما تسجلش دلوقتي، خلاص بطلوا يسجلوه، ما بيسجلوش، لا ما يسجلش. وكلمة مشهرة كتير من الناس بتحسبها ان هي على التأبين، لا دي مشهرة شهر بشهر، يعني ممكن بعد نهاية الشهر يجيب لك بتاع ده اعلان من المحكمة انك تشيل عزلك وتمشي. خدت بالك؟ ما هو كلمة مشهرة هنا يعني معناها ايه؟ شهري. بعض الناس بيحسب مشهرة دي يعني طول حياته، فاهم غلط. لا، شهر يعني شهر. ممكن يجي في اخر الشهر يقول لك الشهر الجاي ما تقعدش، تشيل عزلك وتمشي. فهو تحديد المده شرعا فيه نفع كبير للمالك والمستاجر. اولا المستاجر يبقى مؤدب مع المالك. ليه؟ لان المستاجر اول ما بياخد الشقه وخلاص دخل حط رجله، الا ادبه يفوه سايب الحنفيه على مالك العماره او مالك البيت، يتخانق مع اولاده، يعمل مشاكل معه، ولك ايه ما اقدرش اخرجه، ده هو يخرج انا ما اخرجش، ده القانون القديم او معالي القانون، خلاص الكلام ده كله اتلغى. بقى لازم العلاقه بين المالك والمستاجر علاقه حب ومواد، ده انا تنازلت عن بعض ملكي ليه، ملكي ليك، يبقى لازم انت تعاملني معامله حسن، يبقى في حب وفي ود، في مشاركة في نور السلم، في مشاركة في مية مش عارف ايه، في مشاركة في تنظيف السلم، في محافظة على نظافة السطح، في محافظة على الجار، ما سيبش الحنفية مفتوحة ابوظ السقف بتاع الشقة اللي تحتية، خلاص بقى في الزام، ما جيش اكسر شباك واعمله بلكونة، كسرش بلكونة واعمله شباك، اشيل حيطة، اشيل عمود، لا لا لا، كل الكلام ده الغي. اصبح المالك دلوقتي مالك والمستأجر مستأجر. ولما اقول له انا مأجرها لك سنتين، يجي بعد السنتين يقول له ممكن تمدي المدة، له ممكن، بس الايجار ابو 90 جنيه يبقى 95. طب ليه مش كتير ومش عارف. ماشي، ويوم في الاخر ايه، بيتفق وبايه، بيكمل المدة. خلي بالك مسألة ان هو سنة او سنتين او ثلاثة ده مش ظلم للمستأجر، لان المستأجر لو طلع من الشقة دي هيلاقي 100 شقة غيرها، والمالك النهاردة هيبقى محافظ جدا على المستأجر لان العرض كتر. شبك ايه النهارده، امشي في اي شارع هتلاقي عمارات شقه فاضيه فيه، سواء كانت إيجار أو كانت تمليك، وفي أماكن كتير نعم، أو إيجار مرتفع، خليها إيجار مرتفع 200 جنيه 300 جنيه في الشهر، مين معاه النهاردة 200 و300؟ قال له سيبه شوي، اتقل على الرز لما يستوي. الراجل اللي هو حاطط 300 جنيه إيجار للشقة ده ما جالوش حد سنة أو شهر واثنين وثلاثة وسنة، طب ما هو المال اللي هو بنى بيه العمارة دي أصبح إيه؟ واقف في خسارة مستمرة، سبب ان العمارة برضو مهما كان عوامل الجو هتأثر في الطوب ده اللي مش معمول له محارة ولا معمول له زيت، والشبابيك المفتحة والباب المفتحة، فهيبقى معرض للضرر. هيضطر بدل ما اقول 200 يبقى 180، هيبقى 150، هيبقى 100، بس اصبر العرض هيكتر. النهاردة لأنه مكتوب على البيبان ايه، يقول لك شقة الايجار، محل الايجار، قانون جديد او قانون قديم زي ما انت عايز بقى، خلاص بقى النهاردة ايه العرض اكتر من الطلب. فانت ما تستعجلش، ما تقولش القانون ده ظالم، ده هو ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، انما الظلم الذي كان قبل، بس انت ما كنتش حاسب الظلم انك انت مستاجر. اما لو كنت مالك كنت زمانك كده يعني، ايام ما كنت بقى مالك والقانون القديم هو اللي كان ماشي، تبقى عايز تطبق في زماره رقبه المستاجر ده اللي داخل وخارج قدام عينيه ويطلع لك لسانه وقاعد في الشقه ويجي وجوز فيها ابنه وانت ابنك مش لاقي له شقه عشان تجوزه فيها. مش هو ده اللي حصل؟ كان المالك يدور على شقة لابنه مش لاقي، والمستأجر يقوم مجوز ابنه فيها، او يموت وابنه يتجوز فيها وبنته تتجوز فيها وكل واحد يورثها اللي بعده، هذا ظلم. فالإجارة يؤجر ما يبقى عينه عند الإجارة، تبقى عينه عند الإجارة، ان تكون العين مؤجرة معلومة، الأجرة معلومة، مدة الإيجار معلومة، نوع الاستخدام او نوع العمل معلوم. قال تعالى حكاية عن صاحب موسى خضر انه قال اني اريد ان انكح، صاحب موسى اللي هو سيدنا شعيب او غيره كما اختلف العلماء، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، 8 سنين يعني، حجج يعني حجة جمع حجة، 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، لو انت يعني كملت 10 سنين بجزاك الله خير فضل وعدل منك، 8 سنين هذا هو الذي أشرت عليك، ده كان مهر بنته يعني. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المزاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وحي الله على عهد يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبعدين تجيء النهارده غيره، يقصد على عهد النبي يعني قبل أن يشرع تحريم هذا وتحليل هذا. يبقى ده كان في أول إيه، في أول الدعوة في بداية الإسلام في المدينة، إن كانت الإجارة بهذا الشكل، فأول ما جاء الوحي بحرمة هذه الإجارة وأنه يجب أن تكون الإجارة على كذا أو المساقاة على كذا أو المزارعة على كذا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ووضع القانون الحق في هذا الأمر. طيب أجر الأجراء، أجر الأجراء، الأجير دوت له أجر، الأجير اللي انت مستأجره سواء كان عامل في محل أو عامل في أرض أو عامل بناء أو أي عامل إن كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ودي يا أخوانا نقطة في غاية من الخطورة، كتير من الناس يشغلوا الأجير وبعد ما يخلص يقولوا بقى فوت علينا بكرة، خد الفلوس، فوت بعده، فوت بعده، لا أنا كنت متفق معك على 100 بصراحة أنت ما عملت الشغل اللي أنا عايزه بالظبط، هو بيتلكك بيتلكك، لا طب اعمل لي كذا كمان أصلك أنت ما عملتوش، طب استنى يعني عبال ما تتشطف كده وتغير، أنا كنت رحت جبت لك الفلوس من البنك وجيت، أكون استلفت لك من جاري، وبذلك يضيع حق الإيه؟ الأجير. وأخطر شيء أن تضيع حق هذا الذي يعني كان له حق عليك، لأن الرجل أعطاك من صحته ومن بدنه ومن قوته ومن ذهنه ومن راحته، فلا تمنعه أجره، لا تمنعه أجره قبل ما قبل ما يقلع هدوم الشغل، قبل ما ينشف كده عرقه اديله فلوس، اديله فلوس الأول وزوده. ليه بقى؟ الأجير ده يعني عايش بأجرته، الأجير ده مش رجل مالك، ده ما دام اشتغل اجير عندك معنى كده ان هو ايه؟ لا يملك الا قوت يومه وقوت اولاده، انت لما تشغله عندك بعشر خمسشار جنيه وتيجي اخر اليوم تقول له طب ايه اسبقني بقى ايه بتعالي لي على القهوة, تيجي يجي لك على القهوة ولك معلش خليك بكرة لحسن الراجل ما جابش الفلوس النهاردة. طب هو ماله, هو ماله؟ لو انت كنت مقاول وعندك ناس شغالين تحت ايدك لازم تكون مجهز في جيبك فلوس الناس دي, مالكش دعوه بقى بمالك العقار اللي انت بتبنيه له او زارع الارض او صاحب الارض اللي انت بتزرعها له او اللي بتنقله اللطع من القطن او الاخر, كل ده هو مالوش دعوه بيه. انت كمقاول لازم يكون في جيبك فلوس الناس اللي مستاجره دي, يخلص اجر يخلص شغله اعطيه اجرته, خد اجرته مع الف سلامة, وانت بعد ذلك بقى تعامل مع المالك او مع من يعني قاولك على هذه البناية او قاولك على هذا العمل. فهناك اثم عظيم لمن اخر اجرة الاجير او منعها. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. وما أدراك بقى أن يكون الله خصمه أو خصيمه, معناه أن هذا الشخص الذي خاصمه الله يوم القيامة هالك لا محالة, هالك لا محالة. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطى بي ثم غدر, رجل أعطي بي أو أعطى بي ثم غدر, يعني إيه؟ قال له خد الله وكيل يا أخي هذا المال ردوا إلي مثلا, أو خذ هذا العمل اعمله ورد علي ثمرته, أو هذا الثوب بيعه ورد علي ثمنه, والله وكيل الله شهيد على هذا. فيأخذ هذا بقى إيه زي ما ناس كتير بقى يعني يحب مثلا يعمل يأجر مثلا محل يشتغل في شغلانة يبيع بيع ومربي دقنه عشان يسألك إيه ده سني بقى ده راجل بقى بتاع ربنا, ويقول له مثلا نكتب له لا 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 ازاي ده انت راجل مسلم وموحد وسني, لا لا ده انت تستأمن على الذهب, ده انا استأمنك على عرض وشرف. والتاني ايه عاملها تمثيلية علشان يضحك على الناس وياخد اموالهم, او يتظاهر امامهم بالصلاة والصلاح, او يتظاهر امامهم بالذهاب الى المسجد, او يتظاهر امامهم انه مثلا راجل كويس وماسك بقى السبحة وعمال بقى الخشوع والخضوع باين عليه, ثم إذا تملك الأمر خرج منه شبه الجمر والعياذ بالله. فهذا إذا أعطي بالله ثم غدر فالله خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنا, واحد راح واخد واحد حر وقام واخده راح كتفه وراح راح سوق النخاسة قال تشتروا له على الدب كام, وهو حر فأكل ثمنه فالله خصيمه القبل. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره, استوفى منه يعني الرجل عم قال له ايه تشيل عربية الرمل دي طلعها الدور التالي بكام باربعين جنيه, خلاص شالها طلعها الدور التالي خلاص كده كمل شغل اديني فلوس, لا انت اخرتني كان لازم تخلص على الساعة 2 الدور, الساعة 3 ونص انت تاخد 30 جنيه بس, لا انت مش هينفع عشان هولت السلم وتطال, لا مش هي... طب تعالى لي بكره شيل بكره هديك العشرين الثانيه. كل هذا لا يجوز. قبل ما ينشف عرقه, قبل ما يغير هدومه, قبل ما يلبس الجزمه في رجله لازم تديله فلوسه على دير مليم, لانه لما لم يفعل ذلك فالله خصيمه يوم القيامه. دي مساله ثانيه, واقع العمل والصبر, دي مساله ثانيه. يعني نصاب ازاي مثلا العامل جاي يقول لك مثلا انا هطلع عربيه الرمل دي ب 40 جنيه, بعد ما وصل عند البيت اللي انت هتطلع عند الرمل لا يا عم 3 متر والدور الثالث اصلا عندك الدور الاولاني دورين في دور وبعدين عندك مجر وبعدين مش عارف انت هتحطها في كل اوضه شويه, لا ده كتير خلاص مع السلامه هات غيره, يا اما تشترط عليه خلاص. طب خلاص عايز ايه يعني, يقول لك ايه مثلا دي 50 جنيه لا 45 جنيه اتفقتوا خلاص وبدأ الشغل على هذا الاتفاق, لا يجوز له أن يطلب أكثر من ذلك, ما يجوز ليه أن يطلب أكثر من ذلك. أنت بقى يعني أنت شرعا, لا ما أنا بقول هو بيطلب أكثر من ذلك, هو ظالم بقى كده. أنت شرعا هو دلوقتي قال 45 جنيه بعد ما خلص شغلك, لا يا عم والله بصراحة احنا تعبني قوي ادينا 50 جنيه ما يجوز, ده استعجل وأنا متأكد أنت بطيبة قلبك هتدي له 45 جنيه يقول له خد 2 جنيه كمان شاي انا ما جبتلكوش غدا,
زعلان لك الشغل كويس
مثلا لو ما عملش شغله كويس اشترط على ايه؟ انت مش طارد دلوقتي، انت بتقول له مثلا انا هستلم منك ولتكن محارة، هستلم المحارة دي على الادة، فجيت تستلم لقيت الحيطة معوجة كده، يبقى خلاص هتجيب واحد ده من اهل الخبرة بهذا الامر تقول له ده المتر يساوي كام؟ هو كان متفق معاك على المتر بجنيه ونص او باتنين جنيه، التاني اللي جدا لك لا ده ما يساويش جنيه. ما انت اللي هتجيبه بقى. ما هو بص، احنا معاد في كل طائفة ظلمة ونصابين، في كل طائفة، وفي كل طائفة ناس صالحين وكويسين. لو ربنا رزقك بالصالح كان بها وانت ستعطيه وزيادة، ربنا رزقك بالظالم انت مش طارد، في عقد والعقد شراعة المتعاقدين، اتفقنا على حاجة خلاص انتهى، يبقى هو خالف، يبقى المسألة دي الاثم عليه هو وليس اثم عليه. قال تبارك وتعالى فيما لا تجوز الأجر عليه، فيما لا تجوز الأجر عليه، قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. معناه اللي تعمل كده برضاها يبقى مفيهوش مشكلة، مش كده؟ ده معنى المعنى الظاهر. لا لا يقصد بهذا، زي قوله تبارك وتعالى ولا لا تاكلوا الربا، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، بيقول لك اذا يجوز اكل الربا ضعف واحد. لا دي اسمها بقى ايه؟ المنطوق خلاف المفهوم، او المفهوم خلاف الايه؟ المنطوق. المنطوق ده حكايه حال، يعني كان الاصل في التعاملات الربويه في الجاهليه ان ياكلوا اموال الناس بالباطل عن طريق الربا اضعافا مضاعفه، كانت الفائدة المركبة هي الأصل، أما الفائدة البسيطة كانت أحيانا تقع من بعض أصحاب الأموال وأحيانا لا تقع، لكن الفائدة البسيطة والفائدة المركبة كلاهما ربا. فربنا نهى عن الشائع، ولا يعني هذا أنه رضي بغير الشائع، ماشي؟ يبقى إذن المقصود هنا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا تأكلوا أي لون من ألوان الربا وبالذات أضعافا مضاعفة. ليه؟ لأنه أشد جرما وأشد حرمة، وليس فيه مراعاة لحال الناس فضلا عن مراعاة حق الله في المال. فنفس الكلام ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يبقى يحرم أن تدفع أمتك اللي هي التي تملكتها بمالك إلى الزنا، أو تفعل هي برضا نفسها. والنهي عن إكراههن هو المقصود، وإن كان الشائع اللي هو الإكراه، أما مسألة إن هي تفعل الفحشاء برضاها فده كان حادث وواقع، زي بالظبط دلوقتي بعض الفاجرات عياذا بالله، ربنا يعافي السامعين جميعا، يعني تسترزق بثديها وبفرجها وبرقصها بإظهار مفاتنها، سواء كانت رقاصة ولا فنانة استعراضية ولا مغنية ولا عياذ بالله عاهرة أو ما شابه ذلك، برضاه هي بتطلع تعمل كده وترجع وتاخد أجرة على كده، حرام ولا حلال؟ حرام. في ناس دلوقتي بيسموهم تجار الرقيق الأبيض، يكون مثلا رجل له سطوة وسلطان يستغل بعض الفتيات الفقيرات وكده ويغدق عليهم بالمال أو بالملابس أو ده، ثم يدفعهن إلى الرذيلة أو يعني يوقعهن في الرذيلة دون أن تدري، عن طريق شرب مخدر أو شرب مثلا مادة منومة، ثم تفيق وإذا بها إيه؟ ذهبت عذريتها، ثم يهددها بعد ذلك ان هو يقول لوالدها او يقول لأهلها او يشهر بها، فتضطر انها ترضخ له فيشغلها والعياذ بالله في الايه؟ في العهر والدعارة. او الناس اللي بيروحوا يجيبوا عمالة من الفلبين وعمالة من روسيا وعمالة مش عارف من جنوب شرق اسيا، بزعم ان هم يجوا يشتغلوا عاملات في البيوت او عاملات في مطاعم او ما شابه ذلك، وبعد ما يجيبهم ياخد منهم جوازات السفر و يخبيها ويهددهم ان هو هيبلغ عنهم السلطات يرحلوهم او يعمل فيهم ويسووا ان لم ينزلوا على رغبته، والعياذ بالله يسيروا في فعل الرذيل ده تماما. هو الذي كان يفعل في الجاهلية، كان الرجل يروح يشتري الاماء من سوق العبيد 5-6 وبعد ما يجيبهم ويزينهم يعرضهم على اصدقائه والليلة بقد كده،
فطبعا كان منهن عفيفات، منهن لا يرضين بمثل هذا، ومنهن من ترضى، والغالبية كنا يكرهن على ذلك. فقال الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، مقصود يعني الفلوس يعني. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمين غفور رحيم؟ للمكره ولا للمكره؟ المكره بالفتحة، المكره اللي هو البت اللي ايه اللي غلبت على هذا، غلبت على هذا الفعل. اما المكره فهذا في شرع الاسلام له يعني حد عظيم ولا مغفرة له، لانه يعني تعامل فيما لا يملك. عن جابر بن عبد الله ان جارية لعبد الله بن ابي بن سلول يقال لها مسيكة، واخرى يقال لها اميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قول غفور رحيم. يبقى هنا الآية نزلت إيه؟ حكاية حال، حكاية حال. وهذا لا يدل على جواز الزنا أو جواز البغاء بغير إيه؟ ضغط. وطبعا في الدول المتحضرة، الدول المتحضرة يجوز البغاء ويجوز العهر وبرخصة، وتبقى معاها رخصة تبقى شغالة شغلة نظيفة كده. هم عايزين يعملوها في بلادنا بس ايه واخدين واحدة. طبعا الانجليز لما كانوا في مصر هنا اول ما دخلوا اول حاجة عملوها، اول حاجة عملوها نشروا البغاء بين الناس. طبعا هم الاول جايبين البغايا معهم علشان يبقى ايه الامر ايه، اعتادوا الناس شافوا السيفرات ماشيين في الشارع، كمان النساء كلهم كانوا محتشمات وما بيطلعوش اصلا الشارع، جابوا الفاجرات والفاسقات مشيهم في الشوارع، هدخلوهم فتحوا الحانات فتحوا الخمارات الى اخره، وشويه شويه استبدلوا هؤلاء ببنات المصريين ولا حول ولا قوه الا بالله، واصبح بقى قانون اسمه قانون العهر ولا قانون ممارسه البغاء والعياذ بالله. واللي عايزه تمارس الكلام ده بتروح بتطلع رخصه من وزارة الداخلية أنذاك والحاكم العسكري، وبتروح تعرض نفسها على وزارة الصحة، وكانوا عاملين الحوض المرصود. الحوض المرصود في مستشفى اسمها الحوض المرصود، دي كانت الحجر الصحي بتاع العاهرات، وكان لازم أسبوعيا بتروح تكشف والدكتور يجي يكشف ويتأكد ان هي سليمة من الأمراض الجنسية وكده. ليه؟ لأن غالب اللي كانوا بيستعملوا هؤلاء الإنجليز، غالب كانوا يستعملوا هؤلاء الانجليز، وبرضه ربنا سبحانه وتعالى لم يعني يحفظهم من هذا، لكن نقل اليهم الامراض ودمر عليهم تدميرا. فكانت القانون المصري انذاك او القانون الاحتلال ان البغاء مشروع برخصه، اللي كانت بقى تمشي من غير رخصه كان هو اللي بيقبض عليها وياخدوها بقى بوليس الاداب ويحكموها الى اخره. النهارده يعني ما فيش بقى رخص، لكن المساله بقى غلفت، ده يقول لك ايه دي متجوزه عرفي، دي لا ما دام ما جابوش الهدوم بتاعتها معاها تبقى، او المحامي يقول لا الهدوم اللي قفشوها بيها غير الهدوم اللي لابساها دلوقتي، اقول لك ما كانتش جايه بالملايه. طبعا كلام فارغ وقله حياء وتسهيل للزنا وللدعاره والعياذ بالله. او مثلا الرجل اللي يقبض عليه مع هذه المراه يبقى شاهد في القضيه. ليه؟ لان المراه لا يجوز لها ان تفعل هذا على سبيل العوض. يعني لو واحدة راحت مع واحد برضاها بدون مقابل مادي خلاص ما فيش مشكلة، لا يجرمها القانون. لكن راحت بمقابل مادي يجرمها القانون، او كانت ذات زوج يجرمها القانون لان الزوج رفع ايه قضية عليه، او كانت هذه الشقة مشبوهة والناس راحوا بلغوا قالوا ده في نساء ورجال بيخشوا الشقة دي كل يوم وبيعملوا ويسووا، فجه البوليس قفشهم في حال التلبس. خلاص التلبس يعني لازم يكونوا ايه كما ولدتهم امهاتهم على الاسر. انما لو دخل لقاهم بيرقصوا بيطبلوا بيشربوا ما يقدرش يمسكوا ما دام بهدومهم. لكن لو خدوا الهدوم في شنطه لوحدها وهم لفوا ببلاد السرير يبقى كده ايه مدانه. مين المدان؟ المراه بس، وروح الراجل يطلع بكفاله ماليه. ليه؟ لانه شاهد في القضيه. مش ده زاني الاخر؟ ما هو ده زاني ودي زاني. يقول لك لا اصل هي عشان خدت فلوس اشتغلت بقى لازم الضرائب تدفع ضرائب. عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قول غفور رحيم. وعن ابن مسعود وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب. وقلنا الكلاب بصفة عامة لا يجوز بيعها وشراؤها، إنما كلب الزراعة وكلب الغنم أو الحراسة فهذا يجوز إهداؤه فقط وليست له مقابل، مفيش مقابل مادي. ومهر البغي ما تأخذ المرأة نظير بزلها والعياذ بالله لفرجها، وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن أو العراف نظير تعريفه أو نظير كهانته أو نظير كتابته للسحر والدجل والشعوذة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وقلنا برضه قبل كده عسب الفحل هو جار عنده فحل يعني ذكر البقر، او عنده تيس ذكر الخراف، وانت عايز عندك اناث مثلا فعايز تاخد الايه هذا الذكر يعني يلقح الاناث اللي عندك حتى تنتج بقر او ينتج خراف، فتقول له مثلا يا هاتوا نططوا عليهم وخد قد كده، فهذا محرم لنوع سلم قوله نهى نوع سلم عن عسب الفحل. يبقى دي الأجر المحرمة، أجر محرمة، أجرة البغاء وأجرة الكائن وأجرة وتمن الكلب وأجرة ما هو يعني ده تحايل، ده تحايل. إنما هدية مطلقة غير مرتبطة بأخدان الفحل ما فيش مشكلة، هذه مطلقة ما فيش مشكلة. كان مثلا كل لما يتولد مثلا يبعت له سرسوب، يبعت له لبن مثلا، يبعت له قشطة، ما فيش مشكلة. إنما أقول له ده تاخد الفحل بعشر دراهم، بعشر جنيه مثلا الليلة، بعشر جنيه، بخمسين جنيه الليل، ما أنت بتطلع بقر وبتطلع مش عارف إيه، لا، هذا هو المحرم، بيشترط عليه الأجر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أجرة قراءة القرآن، أجرة قراءة القرآن. عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به يعني تجعلوه يعني وسيلة تجارتكم و استرزاقكم، ولا تستكثروا به أي من قل سواء كثرة الأتباع أو كثرة المال، ولا تجفوا عنه أي تبتعدوا عنه من الجفاء وجعله ظهريا، ولا تغلوا فيه أي تؤولوه على غير الوجه الذي أنزله الله تبارك وتعالى لأجله. عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون. ومعنى اقرأوا فكل حسن يعني كان الأعرابي لسانه ألكن شوية والأعجمي لسانه يعني معوق شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قل اقرأوا فكل حسن لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الذي يقرأ والذي لا يقرأ، يحض الذي يعني فيه في لسانه عجمة أو هو أعجمي أصلا أو فيه عربة أو هو أعربي أصلا أن يقرأ القرآن ولا يخاف. كما يعني أسمع كثير من الناس يقول أنا أقرأ القرآن ما عارفش أصلا إيه، يعني قرايتي مش مظبوطة شوية، أو أنا بقرأ القرآن وبتعتع شوية فيه، أو بخاف لا أحسن ربنا سبحانه وتعالى يعني عاقبني لأن أنا ما بقرأوش صح. لا، اقرأ القرآن وتتعتع فيه، ولتكن هناك مشقة في قراءته فستأخذ أجر على القراءة وأجر على المشقة هذه. أما إذا قرأه القارئ وهو حسن الصوت مقيم لحروفه في الحد المشروع ومتأدب بآدابه لا رياء ولا سمعة في قراءته، فهذا يعني مع السفرة الكرام البررة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو به ماهر فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. فقال اقرأوا في كل حسن وسجيء أقوام يقيمونه كما يقام القداح. يبقى كل أهمية القوم دول اللي هيجوا في آخر الزمان ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يعني هذا الأمر أصابنا وأصاب من قبلنا. يقيمونه كما يقام القداح، كل همهم إقامة الحروف ودقة المخارج وسلامة النطق و و و إلى آخره، ويبقى كل هم القارئ والمعلم هام دون أن يكون الهدف العمل بالقرآن الكريم والدعوة إليه والتحليل حلاله وتحريم حرامه والتحاكم إلى شرعه وقانونه إلى آخره. يبقى كل همه مجرد أقول لك يا سلام على صوته ده، ما فيش بقى زيه، على بقى نصلي ورا فلان ده هتسمع بقى القرآن هتصلي بقى. طبعا يعني الهدف لم يحله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسيأتي زمان يقدم الناس الشاب الصغير أو يقدمون الرجل منهم حسن الصوت يقرئهم القرآن أو يطربهم بالقرآن أو يتغنهم بالقرآن. فإحنا طبعا من نيجي نصلي مش مقصودنا أن احنا نقف ندندن وراء الإمام ده، احنا عايزين نتدبر القرآن الكريم ونقف عند آيات العذاب ونستعيذ بالله، وعند آيات الجنة ونسأل الله تعالى من فضله، وعند آيات التفكر فنخشى الله تبارك وتعالى، وعند آيات الحكم والتحاكم فيعني ننوي نية صادقة على أن نحتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وعند حلاله فنحله وعند حرامه فنحرمه وهكذا. هذا المقصود من قراءة القرآن ومن سماع القرآن ومن تعليم القرآن، وليس مقصود تجميل الصوت وإطراب القوم وإبكاء العين دون العمل بما فيه من أحكام. قرأوا فكل حسن وسجئوا قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أجرته في الدنيا. فهناك من يقرأه ويحسن صوته ويقيم حرفه من أجل الرياء والسمعة والشهرة، وهناك من يحسن صوته ويقيم حروفه من أجل أن يأخذ على ذلك أجرة، وهناك ألوان كثيرة من الناس، لكن القلة هم الذين يقرؤونه يبتغون بذلك وجه الله جل وعلا. نعم، طبعا مسألة ان قارئ يقرأ وجنبيه شلة زي شلة الأهوجية والشلة اللي حوالين الرقاصة، كل ما يقول آية ولا نص آية ولا ربع آية والله يا شيخنا الله أكبر مش عارف ايه، طبعا ده كلام ده كله مش أظنش يعني ان هذا يعني يتفق وصورة الإسلام، وأظن انه يقع عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. واحد أبوه علمه القرآن أو هو تعلم القرآن، ليه؟ يقول لك ده النهاردة بقى قارئ القرآن ده أو اللي معاه إجازة على طول بيروح على السعودية يشتغل، واللي معاه إجازة ده على طول مش عارف ياخد إيه. هو أنت متعلم القرآن واخد إجازة فيه من أجل أن تصيب عرض من الدنيا؟ هذا هو أجرك ولا أجر لك في الآخرة. وطبعا النية هي مدار العمل، ما يدور عليه العمل النية. فما جيش بقى أقول ده فلان وفلان وفلان ممن حفظ القرآن من أجل الدنيا، ما يجوز لك أنك تعمل كده. ولا أنت تأتي فتتعلم القرآن من أجل الله ثم فتح الله عليك به يعني بابا من أبواب الدنيا، ده برضو ما فيش مضر منه. لكن اللي متعلمه من أجل أن يسترزق ومن أجل أن يأتيه المال ومن أجل أن تفتح له الدنيا، هو ده المقصود بالقوم الذين يتعلمونه يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. رجل يباهي به يعني رياء والسمعة، ورجل يستأكل به يعني يطلب الايه الرزق به، ورجل يقرأه لله. طبعا احنا عايزين نستخرج الحديث دي، الشيخ يعني ذكر الحديث ولم يقل هل اخذ الاجرة على تعليم القرآن تجوز او لا تجوز. انا بقول على تعليم مش على قراءة، انا بقول على تعليم القرآن. فبنقول لو ان الانسان دوت يعني عنده عمله وعنده رزقه وعنده باب من أبواب الدنيا يكفيه، فلا يأخذ على تعليمه للقرآن أجرا.
أما إذا لم يكن عنده باب رزق وقد تفرغ لتعليم أولاد المسلمين وتفرغ للمسلمين أن يعلمهم القرآن، فواجب على ولي الأمر أن يستقطع له رزق يكتفي به ولا يسأل الناس شيئا. فإن غفل ولي الأمر عن ذلك جاز لمن يتعلمه أن يجعل له أجرة أو يعني مقابل مادي حتى يستطيع أن يقيم أوده ويستكفي عن سؤال الناس. وليست هذه الأجرة مقابل التعليم، إنما هذه الأجرة مقابل الوقت المبذول في التعليم. يبقى اللي بياخد أجرة ده على تعليم القرآن بياخد أجرة في مقابل الوقت المبذول فيه التعليم. وتعليم القرآن كغيره من العلوم الشرعية أو الدنيوية هو وقت مستقطع، لكن المرجع هنا النية. المرجع النية، في مدرس بيخش الفصل يقعد يلعب طول الحصة ويهزر مع الطلبة ويقول نكت ويكتب الدرس على السبورة وانتهت الحصة، ويقصد من وراء ذلك ايه؟ انه يجبر الطالب بعد كده ما هو ما فهمش الدرس انه ياخد درس خصوصي. فده ماله حرام حرام حرام، كل قرش يخش له بهذا الشكل حرام. وفي مدرس ثاني بيخش يبذل اقصى ما في وسعه من اول دقيقه لاخر دقيقه ويكتب ملخص سبوري مظبوط، يملي طلبه الدرس، يشرح الدرس حته حته، يجاوب على الاسئله، اي طالب ليه سؤال حتى ولو كان خارج الحصه بيجاوبه، حتى لو كان في وقت الفسحه او في بعد اليوم الدراسي بيجاوبه. يجي بعد كده طالب في الفصل، استاذ انا عايز عندك درس خصوصي. فهذا الدرس حلال حلال حلال، والمال منه ايه؟ حلال، لان الرجل لم يستجلب هذا الدرس عن طريق منع حق هذا التلميذ. فلو منع التلميذ حقه يبقى هنا هذا المال حرام وجريمة فعلا، زي ما بيقولوا دلوقتي ان دروس خصوصية جريمة. طبعا دروس خصوصية جريمة بهذا الشكل، انه يعني لا يقوم بالواجب تجاه تعليم الطلبة وبعد كده يجبر الطالب على انه يخش درس خصوصي، اما عن طريق انه ما شرحش او عن طريق انه يديله درجه وحشه في اعمال السنه او عن طريق اضطهاده وضربه كل شويه او عن طريق التلكيك ليه على الحصه، يروح ترجو بره الحصه عشان ما يفهمش، وفي الاخر يجي ياخد درس عنده. بعد ما ياخد درس يبقى هو الولد الـ يعني الفطوطه بتاع الفصل، بعد ما كان الاول ما هوش فاهم حاجه وحمار وكل شويه يوقفه على السبوره كل شويه يضربه وانت ما بتفهمش، بعد ما خد الدرس على طول وطلع له الجنيهات بقى هو الاول على الايه؟ على الفصل، والولد بقى هو اللي بيفهم. طبعا هذا مال حرام وهذا المدرس فعلا مجرم. اما المدرس الذي يتقي الله تبارك وتعالى فيبذل وقته ويبذل مجهوده ويعلم الطلبه ويتقي الله تبارك وتعالى دون ان يكون عليه مفتش او ناظر المدرسه او الوزير او قانون او ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك جاله درس خصوصي مفيش اي مشكله. فبنقول تدريس القران وتعليم العلوم الشرعيه مثله مثل اي علوم اخرى، ما دام هذا المدرس تفرغ لهذا فلا باس ان يستقطع له اجره يستغني بها عن سؤال الناس وعن الانقطاع عن التعليم. ما دام انقطعت له اجره باجره دي مقابل الوقت، وهو ينوي بتعليمه الناس وبتعليمه الطلبه وجه الله تبارك وتعالى، يبقى الله تبارك وتعالى يثيبه في الاخره على نيته الصالحه وياخذ من الدنيا بقدر ما يكفيه ليتفرغ ذهنه ويتفرغ قلبه لتعليم دين الله تبارك وتعالى للناس. والله المساله دي صعبه شويه، يعني قول الجزء عليه كذا ده صعب، انما يقول مثلا الحصه بكذا او اليوم بكذا، ما دام متفرغ هو للشغلانه دي. اما لو كان عنده شغل تاني مستكفي منه ما ياخدش اجر. ايه؟ وبرضه يعني عدم الاشتراط مهم، بس برضه عدم الاشتراط مع يعني ان الناس تبقى واخده بالها من الشخص ده. مثلا الناس لو ادى ده ابنه درس خصوصي مثلا في ماده الكيمياء او ماده الرياض، ممكن يطلع من جيبه 50 جنيه في الحصه. الواد بقى في الثانويه العامه سنة تانية ولا في سنة تالتة وعايزينه يجيب بقى مجموع يدخله كلية الطب، فحصة الانجليزي بخمسين جنيه، حصة العلوم بخمسين جنيه، حصة مش عارف ايه بخمسين جنيه. لما يجي مثلا عايز يعلمه القرآن يقول له 5 جنيه كفاية في الحصة. هذا الشيخ يا عم، ده راجل بيرضى بقليله. طب ولماذا تضطر الى ان يتكفف الناس؟ لماذا تضطر الى ان يطلب منك؟ ده المدرس اللغة العربية ومدرس القرآن ومدرس الدين هو أولى من غيره. ولذلك ده أبو من زمان قوي، من أيام بقى التعليم في مصر وكده قبل الثورة طبعا، ده أبو على أنهم يهينوا مدرس اللغة العربية ومدرس الدين ومدرس القرآن، ودايما يجيبوه بقى في التمثيلات والأفلام إنسان بدلته مقطعة، بدلته رفة، مش لاقي ياكل، المنديل بتاعه مهبب، يعني منظره من أول لآخره ملوش لازمة. ويجيبه مدرس الإنجليزي أو مدرس الرياضة أو مدرس الإحصاء أو مدرس الموسيقى أو مدرس التربية الرياضية، يعني حاجة آخر ألاقة. وكمان بيقول لك يعني ده عشان لغة عربية ودين بنظره بمعفن كده، إنما لو بتاع إنجليزي كان بنظره شيك. وإلى الآن إلى الآن دايما يجيبوا المدرس اللغة العربية ومدرس الدين والشيخ أبو طربوش والشيخ أبو جلبية وأبو عمة وطائية، يجيبوا على إنه إرهابي ومتطرف ومش فاهم وجهول وهدفه بطنه بس، أهم حاجة لو أنت اديت له صينية فتة خلاص كده هيسكت. لا طبعا، كل هذا استهانة واستحقار لدين الله تبارك وتعالى واستهزاء بالمؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بل كان أحسن من مثل شخصية المدرس اللغة العربية ومدرس الدين المعفن الصليبي نجيب ريحان، وأحسن من مثل شخصية الحمق العقربة عشان تكره الرجالة في أم امراته وتكره الولية في أم جوزها، ماري منيب الصليبية برضه. يعني النصارى دول من أول ما بدأت السيمة وبدأ المسرح وهم بيهتموا قوي بالشخصيات اللي الإسلام عظمها ورفعها، إن هم يجيبوها في أسوأ صورة في أسوأ صورة. طبعا الناس قعدت تضحك ومبسوطة وما هيش فاهمة أصلا ما المراد من وراء هذا، وده فعلا موجود دلوقتي. تعال شوف كده في المدارس، مدرس اللغة العربية شكله ايه ومدرس الانجليزي والرياضة شكله ايه. شوف قسم مثلا اللغة العربية بياخد من كام في كلية التربية، وشوف قسم الانجليزي بياخد من كام، والاختبارات اللي بتتعمل للطالب اللي ياخد كلية التربية علشان يبقى في قسم انجليزي، والاختبارات اللي بتتعمل اللي داخل قسم اللغة العربية. ساعة ما بيسقط في الانجليزي ويسقط في الفرنسي ولا خش لغة عربية، خش لغة عربية احسن. كأن اللغة العربية دي بتلم ايه؟ سقاطة القوم. برضو كانوا يدخلوا الأزهر، مين اللي يخش الأزهر؟ اللعمة والأطرش والأعرج والأقرع، ها؟ دول هم اللي بيدخلوا الأزهر. ما هو مش لاقيين بقى، ده هيخش مدرسة أمير يعمل ايه ده؟ مش هينفع موظف حكومة ده أبدا ولا يقعد على مكتب، ده أعمى يقعد يحفظ له القرآن يسترزق من وراه برغيف عيش وحتة جبنة ولا حاجة. واستهانة رهيبة بالقرآن الكريم وبدين ربنا سبحانه وتعالى. ولا زالت الحرب دائرة على الإسلام وعلى الأزهر وعلى القرآن وعلى اللغة العربية إلى يومنا هذا، لحد ما يأتي وقت يلغوا فيه. نعم، الكنيسة. ما طبعا بلا شك هو ونعوذ بالله نعوذ بالله. المهم
يوم الجمعة في ساعة تحس.
نعم، هو طبعا يعني احنا عايزين نقول ان ان كان احنا مش عايزين نرمي دائما العيب على الاعداء، ولا الشيطان عمل فيك وسوى او الشيطان عمل فيه وسوى او الاعداء هم اللي وضعوا هذه الخطط. طب ما هو الاعداء ما نفذوش بانفسهم. ان كان اعداء، طب قبل الثوره نفذوه بانفسهم، طب بعد الثوره مين الممثلين النهارده اللي بيمثلوا دور الشيخ الهزؤ والمدرس اللي ملوش لازمه والاستهزاء باللغه العربيه والتنكيت على القران الكريم في كل وسائل الاعلام؟ ما هم مسلمين. فالعيب ليس من اعدائنا بقدر ما هو العيب فينا احنا. اذا كان العدو بالامس كان يطعننا، فمن الذي يطعننا الان في ديننا وفي ظهورنا؟ هناخد بسرعة الكلام عن الشركة والمضاربة لأنهم مهمين. الشركة هي الاختلاط، وشرعا هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد الإرث. هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح وقد تحصل بغير قصد الإرث. يعني ايه الكلام ده؟ مشروعية. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طبعا لو جيت النهاردة كلمت أي واحد عن أي مشروع في شركة يقول لك أعوذ بالله، لا شركة لا. ليه؟ لأن كثير من الخلطاء النهاردة، مش كثير لا، ده كل الخلطاء بغى بعضهم على بعض حتى أصبحت الشركة ده شيء مذموم للغاية.
وطبعا يعني الذي يتقي الله تبارك وتعالى من الشركاء هو المحفوف برحمة الله تبارك وتعالى، وأما الذي يعني يظلم ويخون العهد ويخون الأمانة هو له نصيبه من العذاب يوم القيامة. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغي بعضهم على بعض، وقليل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما تشارك ها لا يحصل منهم الايه البغي. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وعن السائب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني، لا ممارا ولا مدارا، دايما كل الايه الاوراق زي بيقولوا ايه مكشوفه قدامه، لازم الشريك يبقى كده مع شريكه، ما يبقاش فيه ظلم، ما يبقاش فيه تعدي، ما يبقاش فيه خيانه امانه، ما يبقاش فيه اخذ من وراه، ما يبقاش فيه ايقاعه في مشكله من المشاكل، او مثلا يعملوا شركه، اثنين عاملين شركه محل مثلا فاتحينه، وجاي بعد ما المحل كده ازدهر وبقى حلو يا قال له ايه بصراحه هتشيل انت هيشيل انا، وهو عارف ان شريكه ايه تعبان معوش، هتشيل انت هيشيل انا، اللي هيشيل يدفع 50,000 وهو طبعا محضر فلوس، وطبعا الايه المحل يجيب اكتر من كده بس هو قايل كده عشان ايه عايز يقلش صاحبه، فالتاني يقول له لا ما اقدرش اشيله خلاص هشيل انا ادفع قد كده، فطبعا ده ظلم، هذا ظلم. او مثلا يشاركه فيكون هو مثلا المسؤول عن انه بيجيب البضاعه من الخارج مثلا، وده مسؤول عن توزيعها، فيجيب البضاعه من بره ويقوم حاطط لنفسه ايه نسبه ربح كده على جنب واخدها في جيبه هو من غير ما يقول ايه شريكه، ويقوم يقول له ليه البضاعه مثلا لو كان جايب مانجا مثلا يقول له المانجا دي جايه علينا ب 2 جنيه وربع، وهي ب 2 جنيه او ب 2 جنيه لباريس او 2 جنيه و15 قرش، يقول له ب 2 جنيه وربع، فهو عمل نفسه ايه ربح، لو هو التاني خدها بقى وجوزعها وقام خسر او جاب ربح قليل يبقى هو التاني ايه ضمن زي بيقولوا حق، طبعا ده مش حقه ولا حاجه، ده كده اخذ مالا محرما واكل سحتا. فالشركاء يعني ان صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم لم يبارك الله لهما. الشركة المشروعة قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب السيل الجرار والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، يعني النسبة حسب رأس إيه؟ نسبة الربح حسب رأس المال، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لازم في المؤن التي تخرج من مال الشركة، يبقى كل مؤن أو كل مواد خام أو ديكورات أو توضيبات يبقى على الطرفين، فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزا سائغا، واحد مثلا دخل ب50,000 والتاني دخل ب40 بس قال له إيه إن شاء الله الربح بمناصفة أنا راضي فمش مشكلة، ولو كان مال أحدهما يسيرا ومال غيره كثيرا وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس. يبقى الشراكة هنا لا شيء فيها شرعا إذا كان الطرفين أو الثلاثة أو الأربعة أمناء وبيظهروا أعمالهم والمؤن على الطرفين والربح حسب رأس المال، داخلين رأس مال مثلا 100,000 جنيه، يبقى لما يطلع مثلا 10,000 جنيه مكسب يبقى كل 10,000 جنيه مكسبهم 1,000 جنيه أو كل 1,000 جنيه مكسبهم 100 جنيه، وده يبقى ربح كل واحد حسب رأس ماله، أو إن واحد رأس ماله أقل من التاني فقال له أنا هديك يعني رأس المال إذا كان مختلف بيني وبينك لكن الربح مناصفة، فده ما فيهوش حاجة شرع. آخر حاجة الحديث عن المضاربة، المشاركة غير مضاربة، المشاركة الاثنين مع بعض بيقوموا بالايه بالشغل، الاثنين مع بعض بيقوموا بالشغل، والاثنين حاطين فلوس والاثنين شغالين والاثنين بيكسبوا والاثنين بيخسروا والاثنين بيجهدوا الى اخره. المضاربة خلاف كده، المضاربة واحد بقى صاحب مال والتاني صاحب مجهود، تشبه اللي هي المزارعة والمساقاة، واحد عنده فلوس وواحد عنده مثلا محل، واحد عنده فلوس والتاني عنده خبرة، فبيعطيله المال وبيقول له
تاجر نتاجر فيه والربح مثلا تلت وتلتين نص ونص 60% 40% زي ما اتفقوا معا فيها. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا يعني يقرضه مال على ربح. يقرضه مال على ايه؟ نسبة من الربح مش على ربح محدد. عشان واحد يقول لك ايه طب ما ده زيها زي البنوك بتروح تاخد قرض ب 17%. لا ده احنا بنديله القرض بنديله الفلوس يشغلها ونسبه نسبه من الربح قد كده ناخد 20% من الربح 70% من الربح 30% من الربح 50% من الربح. يبقى كسب 1000 جنيه يبقى لنا 70%، كسب 10 جنيه لنا 70%، ما كسبش خلاص ليس لنا ولا علينا، خسر يبقى برضه لينا نسبه ايه؟ خساره زي نسبه الايه؟ الربح. وهكذا يبقى مشاركين في الخساره وفي الربح. اما المرابين يقول له خد ال 10000 جنيه دول قرض لمده سنه مثلا او سنتين على انك تردهم 13000 جنيه. كسب بقى في تجارته، خسر، المحل ولع، هرب، ضاعت الفلوس، مات، 13000 جنيه واجبة الايه؟ الدفع. يبقى في فرق بين التجارة أو المضاربة وبين الايه؟ القرض الربوي. وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه يعطيها الايه؟ للمتاجر في ماله. قطعة من ماله اداله 1000 جنيه في مقابل ان يعطي له 20% من الربح او 50% من الربح. والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على ان يدفع احدهما نقدا الى الاخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. يبقى مفيش ايه؟ مفيش حاجه اسمها مناصفه، مفيش حاجه اسمها التلت والتلتين والربع والتلت اربع 30 و70. لا، زي ما اتفق. لو رب المال رضي ب 20% و 80% للعامل مفيش مشكلة، رب المال رضي ب 50% و 50% للعامل ماشي، رب المال رضي ب 80% والعامل رضي ب 20% مفيش مشكلة. يبقى على ما يتفق عليه دون ضغط وإكراه. مشروعية المضاربة، قال ابن المنذر في كتاب الإجماع أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز، وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصف الربح أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزء من أجزاء. خد بالك، جزء من أجزاء، مش الألف عليه 17 أو الألف عليه 50 أو الألف عليه 100. لا، في ناس بتعمل كده برضو الوقت، يقول ده استثمار، خد 10000 جنيه هتشغلهم ماشي، خد 10000 جنيه واديني 200 جنيه بس في الشهر، 20 جنيه على الألف، في 10 ب 200 جنيه، أنا عايز 200 جنيه خد أنت الباقي كله. طبعا ده إيه؟ هذا ربا. إنما يقول له مثلا اديني 30% من الربح ده سليم. زي بالظبط إحنا إيه قلنا في المزارعة، المزارعة يقول له إيه؟ خد الأرض ازرعها على أن لي نصف اللي إيه؟ الثمى أو نصف الزرع وأنت نصف الزرع، نصف ربح الزرع يعني. الحرام منه إيه؟ إنه يقول له خد وازرع الحته دي الطالع بتاعها ليا والحته دي الطالع بتاعها ليك، ده حرام. او يقول له مثلا اديني الارض ده هي ازرعها لك، قال له طب خلاص اديني 3 ارداب بكل ايه؟ كل زرع، هذا برضه ايه؟ حرام. يبقى ده نسبه محدده من الربح، نسبه محدده من المال خطا، انما نسبه من الربح مفيش مشكله. الربح اللي يطلع مناصفه ماشي، تلت وتلتين ماشي. لو الربح مفيش ربح خالص لا شيء عليك، لو في خسارة بدون إهمال يبقى بيني وبينك. لكن واحد خسر جاي مثلا ببضاعة وسطى اللصوص عليه، قطع الطرق، سطى البضاعة وخدوه، فهل يغرم رب المال أم يغرم العامل؟ رب المال بس. ليه؟ لأن هذه خسارة بدون إهمال، خسارة بدون مال. لو التاني بقى مهمل نام فترك البضاعة أو نام فترك السلعة أو ما أو أعطاها في يد واحد غير أمين يضمن هذا الايه؟ يضمن هذا المال. واجمعوا على ان للعامل ان يشترط على رب المال ثلث الربح او نصه او ما يجتمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما جزء من اجزاء. وقد عمل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن اسلم عن ابي انه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في جيش الى العراق، فلما قفل مر على ابي موسى الاشعري وهو امير على البصر
فرحب بهما وسهل ثم قال يعني قال أهلا وسهلا ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعل يعني عايز أقدم لكم خدمة أعمل إيه ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدم فأربح فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما قال لا فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه السلام ولسه رئيس الجمهورية بقى وابنه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجع عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر الخطاب نصف ربح المال طبعا يعني فعلا زي ما قال سيدنا عمر عشان هم أولاد أمير المؤمنين سهل المسألة دي هو ما كانش أولاد أمير المؤمنين ما كانش عمل كده زي برضو سيدنا عبد الله بن عمر كان اشترى إبل وسابها تسرح مع إبل إيه مع إبل بيت المال أو سبها تسرح فعمال بيت المال كانوا بيهتموا بالإبل بتاعت عبد الله بن عمر ويودوها على مواضع القطر ومواضع النبات ويهتموا بها ويحموها ويروقوها فسيدنا عمر فتح الله لمن هذه الإبل الثمينة إبل كده مليانة على خير إبل بتاعت مين دي قال دي إبل عبد الله بن عمر عبد الله إبل ابن أمير المؤمنين نعم أطعموا إبل ابن أمير هو بيبقى كده سيدنا عمر أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين أسكنوا إبل ابن أمير المؤمنين ها ضموا هذه الإبل إلى بيت المال وأعطوه رأس ماله فطبعا يعني مسألة احنا عارفين طبعا الوساطة بقى هنا رئيس مجلس الإدارة بقى ابنه شغال في الشركة فكل الموظفين في الشركة يعملوا ايه يوم ياخدوا الدفاتر والشغل بتاع ابن رئيس مجلس الإدارة يعملوا هم الشغل ابن رئيس مجلس الإدارة قاعد ينام ويصحى بعد الظهر ما فيش مشكلة لان هم عم يعملوا كده رئيس مجلس الإدارة يهتم بقى ويديهم انما ده هو عامل عادي ما كانوش كده يعملوا كده معاه فطبعا سيدنا عمر الخطاب فهم وفطن ولأنه كان رجل يحب العدل ويحب الأمانة فقال لازم تردوا المال بأرباحه لبيت مال المسلمين فحكم أحد جلساء سيدنا عمر وقال اجعله قراضا يعني مرابحة فرأس المال ده ده مال المسلمين وهم تجروا فيه تعبوا اديهم الأجرة أجرتهم ايه ابقى النص بالنص فخد رأس المال وخد نص الربح وابقى له نصف الربح العامل أمين آخر حتة والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة ولا يضمن العامل إلا بالتعدي والمخالفة يعني لا يضمن العامل هلاك المال إلا إذا تعدى الشروط اللي مكتوبة في العقد أو خالفها قال ابن المنذر وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة يبيع تقسيط يعني فباع بنسيئة أنه ضامن يبقى يلزمه الدفع إنما لو هو قال له خلاص بيع بنسيئة وبعدين بعد ما باع نسيئة 3-4 من الناس اللي اشتروا قالوا له الفلوس وما سدوش يبقى هذا المال على مين على رب المال لأن العامل عمل في مال سيدي أو في مال قارضه بما اشترط عليه وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به يعني يتاجر فيه ألا تجعل مالي في كبد رطبة في كبد رطبة يعني ما تتاجرش في الأغنام والحاجات دي تاجر في حاجات تانية ولا تحمله في بحر يعني ما تشيلش البضاعة فين في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل يعني بطن وادي يعني يأتيه سيل فيجرفه ويضر به فإن فعلت شيئا ذلك فقد ضمنت مالي يبقى غير الشروط الثلاثة دي اعمل زي ما انت عايز تعمل ما دمت بعدت عن الشروط اللي احنا قلنا عايزين نقول يا اخوانا ان المضاربة والمقاربة هي السبيل الوحيد للخروج من الاعمال الربوية اللي الناس بتتعامل بها والعياذ بالله دلوقتي. وشريطة ان يكون هناك امانة عند العامل وصدق ورحمة عند رب المال، ويكون الشروط الموضوعة في التعاقد دائما شروط يعني غير مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي أفضل كتير من وضع المال في البنوك. ليه بقى؟ أنت لما بتضع المال في البنوك خلاص أنت بقيت نايم وعارف هيجي لك قد كده كل شهر وخلاص انتهت المسألة، وأنت لا تعرف أن المال البنك ده لما يعطيه لواحد تاني هيعني بيه. طبعا النهاردة نعرفين واحد مش عارف واخد 50 مليون والتاني خد 180 مليون واخد مليار ومش عارف وكام واخد، وكله بيهرب بالفلوس برة. وبعد شوية لو رحت قلت البنوك اديني فلوسي او انا عايز مثلا 50,000 من فلوس يقولك معلش ايه يعني خليك بعدين لانه فيش في السيولة دلوقتي. طبعا انت ما تعرفش ايه الظروف. ثم انك عند وضعك للمال في البنك انت عطلت يد عاملة كبيرة جدا. انت لو شغلت الفلوس دي عملت مصنع تريكو مثلا، مصنع ملابس، مصنع مش عارف ايه، محل تجاري كبير الى اخره، هيشتغل عامل واثنين وثلاثة وفي ناس مندوبين هيجوا يبيعوا لك ويشتروا منك، هتبص تلاقي فيه اكتر من يد عاملة هتعمل، هتقل البطالة وهتقل البلطجة ويكسر الرزق في يد الناس وتسد كثير من الأفواه الجائعة. أما عند وضعها في البنك هيجي ياخدها واحد ذو سلطة وسلطان أو عنده معرفة أو ما شابه ذلك، ياخدها ويتمتع بيها ويبني بيها قصر في الساحل الشمالي، ولا يهرب بيها برة، ولا يشتغل بيها في المحرمات، أو يسهر بيها سهرات وبعد كده يقول لهم خدوا بقى إيه ما معيش فلوس، الفلوس راحت تجرت وضاعت، وايش ياخد الريح من البلاط، وبعد كده حضرتك ما بقاش ليك لا قرش ولا مليم، فضلا ان هذه التعاملات اصلا ربويه ومحرمه. فالمضاربه خير وسيله والشراكه خير وسيله للمحافظه على المال ولتكثير الايدي العامله والقضاء على البطاله وعلى البلطجه. واحد يقول لك ما احنا بنشغل الفلوس وبياكلوها علينا، لانك انت غلطان، انت غلطان لانك ما خدتش في ما كتبتش عقد زي ما قلنا في الاول. يقول لك ايه يا عم ده الحمد لله ده راجل كويس وايه ولا هكتب عليك ورقه ولا حاجه. ده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اذا كان الدين بيكتب فالقراض ايضا يكتب. يبقى انا اشترط عقد شركه او عقد قراض او عقد مضاربه بين فلان وفلان، حيث ان فلان صاحب مال اعطاه لفلان ليتاجر فيه في الشيء الفلاني، فان ربح فالربح بيني وبينه منصفه او تلت وتلتين، وان كانت هناك خساره بدون اهمال مثلا فانه لا يضمن ذلك او يضمن بنسبه كذا، وان كان يعني ولا يتاجر في كذا وكذا وكذا، وان تجر في كذا فله كذا، وان تجر في كذا فله كذا. شرط كتب هذا العقد الذي يكتب هذا عقد مشروع، والله تبارك وتعالى يعني يحافظ على مالك ويحافظ ايضا على هذا العامل في المال ما دام امينا صادقا قائما بهذه الشروط. وهذا لا يمكن بحال ان حد يجرمك فيه او يقول لك انت مخالف للقانون بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.